حتقلب بتقعد على الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة. كان الكلام في جملة من أحكام الفصل، ولا بأس بالرجوع قليلا إلى الحكم الغريب الذي ذكرناه للفصل، وهو أن نوعية النوع إنما هي بفصله، فلو فقدت بعض الأجناس وبقي الفصل يبقى النوع، وهذا كما قلنا للوهلة الأولى لا يتطابق مع القواعد المنطقية التي درسناها، باعتبار أن المفروض أن قوام الماهية بجنسها وفصلها، فكيف إذا ذهب الجنس وبقي الفصل تبقى نوعية النوع؟ أليس هذا خلف فرض أن الجنس ذاتي يقوم النوع؟ هذا كان الحكم الذي طرحناه سابقا. هذا الحكم إذا تتبعنا كلمات القوم نجد أن أول من طرحه بهذه الصراحة هو صدر الدين أو الملا صدر رحمة الله عليه في كتبه المتعددة، والمعاصر له أو القريب منه، أعني الفيض الكاشاني، طرحه أيضا بهذه الصراحة، ولم يطرح هذا البحث صراحة أو تلويحا في كتب أهل الميزان، في الكتب المنطقية لا ذكر له. فنرى أن الملا صدر أكد عليه في غالب كتبه الفلسفية، بل في بعض الأحيان قد جعله من الأصول الموضوعية لإثبات أمور أخرى. فمثلا في كتاب مفاتيح الغيب تحت عنوان في إثبات النشأة الثانية للأبدان، إثبات النشأة الثانية للأبدان، ونعرف الأدلة على إثبات النشأة الثانية للأبدان في البعث والتي ترتبط بالمعادل الجسماني، في أدلة قرآنية، في أدلة روائية، في أدلة تبتني على الكشف، وفي أدلة برهانية. في كتاب مفاتيح الغيب في المشهد الأول يتكلم عن إثبات النشأة الثانية للأبدان على نمط البرهان، لا على الكشف والشهود، على نمط البرهان، فيبين بالنتيجة أنه حتى نثبت هذا المدعى هناك أصول موضوعية لابد من الفراغ عنها ليتم البرهان. إذا اختل أصل من هذه الأصول الموضوعية لا يتم البرهان. فرسم عدة أصول، وكان الأصل الأول منها ما يرتبط به بحثنا. فيقول إن تقوم حقيقة كل شيء طبيعي وماهيته بصورته، والصورة هي بحسب الفرض هي الفصل، ثم يقول بصورته ومبدأ فصله الأخير، يعني وبمبدأ فصله الأخير كما هنا. تقوم كل حقيقة نوعية طبيعية بصورتها وبمبدأ فصلها الأخير، لا بمبادئ أجناسه وفصوله العالية والمتوسطة، إن كانت إن وجد للشيء فصول عالية وفصول متوسطة. فإنها يعني هذه الأجناس والفصول العالية والمتوسطة بمنزلة اللوازم، ثم يقول وكذا وجود كل مركب طبيعي بصورته الكمالية، يعني وجوده بصورته الكمالية. إذا دققنا في عبارة مفاتيح الغيب وأردنا أن ندرك كنه المطلب وعمقه، فهو يرى أن تقوم الحقيقة النوعية بمعنى وجودها ليس بالمادة، وإنما هو بماذا؟ بالفصل. وهذا من متفرعات أن الفصل محصل. غاية الأمر هذا الوجود المتقوم بالصورة وبمحض الحقيقة الفصلية هو وجود كامل للنوع ومجرد عن النقص، وهناك آثار تترتب على وجوده الناقص، والمادة عنده هي منبع النقص. فلكي تترتب آثار الناقص لابد للفصل أن يحل في مادة، فعندما يحل في البدن يحصل الألم، يحصل الجوع، يحصل الشبع، يحصل العطش، يحصل الارتواء، يحصل ما يحصل. فعندما يتجرد الفصل والصورة الذي بها قوام الحقيقة عن المادة والألم، عن المادة والجنس، لأن المادة والجنس شيء واحد الاختلاف اعتباري، خب حينئذ لا تترتب عليه الآثار التي هي منشأها نقص الحقيقة. فإذا بهذا البيان يريد أن يفرق الملا صدره، وهذا لا تعطيه عبارة الكتاب بوجه، يعني هو نقل المطلب المصنف عن الملا صدره، لا تعطيه عبارة الكتاب. يريد أن يقول الملا صدره هكذا، أن هناك فرق بين حقانية الشيء بمعنى وجوده وبين أن يكون موجودا تترتب عليه الآثار. حقيقة الشيء وأصل وجود الشيء إنما هو بصورته. ومنبع ترتب الآثار باعتباره آثار النقص، وكلما تجرد الشيء عن المادة واقترب من واجب الوجود كلما ابتعد عن هذه الآثار لأنها آثار للنقص، فهذه هي التي تحتاج إلى المادة. فيكون الجنس الذي هو المبهم لا بشرط، والبدن الذي هو بشرط لا، يكون مقوما لحقيقة الشيء في مرحلة نقصه وفي مرحلة تدنيه وسفله. طب فيحتاج حينئذ تحتاج حينئذ المادة لكي تحل بها صورة، فيصبح متألما، يصبح ضاحكا، مستبشرا، حزينا، مغموما، وإلى آخر هذه الصفات التي هي من صفات التقلب ومن صفات النقص، التي كلما سفلت الحقيقة ترتبت، وكلما ارتفعت وارتقت زالت. فزوالها يكون بالمحافظة على حقانية وجودها ليس إلا، وهذا بالصورة وبالنفس الناطقة التي هي بسيطة وماذا؟ ومجردة. وكلما تلبست بمادة كلما سفلت وترتبت عليها آثار النقص. هذا هو ما أفاده الملا صدر وين؟ الذي هو الأصل لهذا البحث كما قلنا، لأنه قلنا لا المناطق تصريحا ولا تلويحا تعرضوا لهذا المطلب، ولا الفلاسفة صرحوا بهذا المطلب. نعم من لوازم بعض كلماتهم، لكن على وجه التصريح أول من صرح به هو الملا صدر والفيض الكاشان، لأن الملا صدر توفي سنة 1050، الفيض الكاشاني توفي سنة 1090. التفتنا؟ نعم تلميذ له. كيف؟
تلميذ له.
أي تلميذ له بالنتيجة، يعني ليش أقول في الكتاب، يعني إما في عصره كتب هذا الشيء أو بعد وفاته كتب هذا الشيء، على كل تقدير. التفتنا؟ فالفيض رغم أنه تعرف الفيض الكاشاني يعني حقيقة عجيبة غريبة، يعني لا تعرف هل هو فيلسوف أو أخباري. نشوف التفاوت الكبير بين فيلسوف ومعقولي وبين أن نقول ماذا؟ أخباري. يعني فعلا أنه مورد تعجب الفيض الكاشاني. فلسفة ما شاء الله، درس فلسفة وكتب في الفلسفة وكتب في العرفان وفي الأخلاق وفي الفقه، مشى على طريقة ماذا؟ المحدثين. تعرفون فيض الكاشاني بعض. المهم فهذا هو بيان الملا صدر رحمة الله عليه لهذا البحث. وبالتالي فقوام الحقيقة بما هي بالفصل، وقوامها بحيث تصبح منبعا للآثار بماذا؟ بالفصل والجنس. واضح صار التفاوت؟ قوامها بما هي بالفصل، ولذا لو لم توجد المادة ولذا صار المعاد من هذا من أصول المعاد الجسماني، صار المعاد ماذا؟ جسمانيا. إذا سلك طريق البرهان صار المعاد جسمانيا، لأنه حتى لو فرضنا أنه الآن، طيب هذا الذي يوم البعث يعود، هذه النفس الناطقة في أي بدن؟ في بدن الطفولة أو في بدن الشباب أو في بدن الكهولة؟ في تفاوت بين هذه الأبدان، لا شك أنه يوجد تفاوت. بعد لا يضر، لأن قوام الحقيقة بماذا؟ بالصورة وبالفصل، لا بالمادة. فهذا الإنسان هو هو مع قطع النظر عن العجينة التي يحل بها. واضح هذه الفكرة؟ يعني أشبه ما يكون لنفترض هذا المعجون الذي يلعب به الأطفال، هذا المعجون الذي يلعب به الأطفال طبعا هذا تنظير ربما يكون بالعكس، أن الصورة مهما تشكلت بها تبقى هذه العجينة عجينة، لكن لتقريب الفكرة هكذا ما نحن فيه. فحقيقة وحقانية النوع وأس النوع إنما هو بفصله وبصورته، أما حتى يصبح منبعا للآثار التي تنشأ من الانفعال لابد ماذا؟ من الاحتياج إلى المادة التي يشكلها الجنس. واضح الفكرة صارت؟ هذا ما أحببت أن نضيفه إلى البحث ماذا؟ السابق.
فارة الاعتبار خط الاعتبار الفرق بين الجنس والفصل،
بين الجنس والفصل ما في فارق اعتبار، ما قلنا بين الجنس والمادة، بين الفصل والصورة الفارق اعتباري، الفصل والصورة شيء واحد، ما أنه الفرق بين الجنس والفصل، الجنس والفصل حقيقتان.
تحليل، نحن قلنا النوع حقيقة واحدة وبالتحليل نأخذ منه جنس وفصل،
صح؟
مش اعتبار هذا؟
لا لا، هذه شؤونات للشيء، شؤونات الشيء مختلفة. ولذا سابقا قلنا عروض الجنس على الفصل من عروض العرض العام على الخاصة، ولا مانع من ذلك أن يكون شيئان المشكلان لحقيقة واحدة عروضهما على الحقيقة الواحدة بالحمل الأولي، لكن إذا ركزنا على كل واحد على حدة نجد أن كل منهما على حدة شأن من شؤوناته، فيختلفان عن بعضهما البعض حقيقة لا اعتبارا. الفارق الاعتباري كان بين الجنس والمادة والفصل والصورة. نرجع إلى الحكم الأخير الذي ذكرناه في البحث. شنو كان الحكم الأخير؟ أن الفصل لا يندرج تحت جنس النوع. التفت هذه الجملة، أنا ركزت عليها في الدرس السابق لما سوف يأتي في المستقبل، لكن الآن بشكل مسبق أنبه على نقطة سوف تأتي في المستقبل. الآن عندما أقول الفصل لا يندرج تحت جنس نوعي، هذه العبارة تصدق في حالتين: أن يكون للفصل جنس غير جنس نوعه فيصدق أن الفصل لا يندرج تحت جنس نوعه، لأنه اندرج تحت جنس آخر لا تحت جنس نوعه، هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يكون للفصل جنس أصلا، سالبة بانتفاء الموضوع، صادقة أيضا. إلى الآن لم يكن المصنف بصدد تحقيق أن الفصل له جنس أو ليس له جنس. المهم ماذا؟ أن يثبت بأن الفصل لا يندرج تحت جنس نوعه، لكن أي الحالتين هي الصحيحة؟ سوف يأتي في المستقبل أن الفصل لا جنس له أصلا، وأن الفصل بسيط، لأن الذي لا جنس له وبالتالي لا فصل له، فلا بد أن يكون بسيطا. لكن هذا البحث لا يثبته الآن، هذا الذي نذكره لا يثبت ذلك، وإنما غاية الآن ما نريد أن نبرهن عليه أن الفصل لا يندرج تحت جنس نوعه، يعني الناطق لا يندرج تحت الحيوان. هل يندرج تحت جنس آخر أو لا يندرج الآن ليس لنا علاقة بذلك. واضح هذه النقطة؟ خب، هذه القضية وهذا الحكم برهن عليه الماتن ببرهانين، برهان يعتمد على التسلسل الذي شرحناه مفصلا، وبرهان آخر يبتني على ما تقدم سابقا في الفصل السابق من كون الجنس عرض عام للفصل. ولو كان، أكرر البرهان، ولو كان الفصل يندرج تحت جنس النوع كاندراج النوع، يصبح حمل الجنس على الفصل حملا أوليا، كما كان حمل الجنس على النوع حملا أوليا على مبنى المصنف. لأن مقصودنا من الاندراج لا مطلق الاندراج، كاندراج النوع تحت الجنس. كيف اندراج النوع تحت الجنس؟ كيف يعني اندراجه تحت حقيقته المبهمة، ليس كذلك؟ هذا جنس له. فإذا الحيوان جنس للناطق فيصبح مثله مثل النوع، داخل في حقيقته المبهمة. إذا داخل في حقيقته المبهمة فيصح حمله عليه بالحمل الأول، والحال أن هذا كما أثبتنا في الفصل السابق الجنس عرض عام للفصل. هنا تعرض الماتن رحمة الله عليه لشبهتين. الشبهة الأولى الأمر فيها سهل، الشبهة الثانية من شبهات الفخر الرازي في المباحث المشرقية، فإنه أيضا تعرض لدعوى أن الفصل لا يندرج تحت جنسه كاندراج النوع تحت الجنس. هذه واحدة من الشبهات إن شاء الله، هذه واحدة من الشبهات. خلينا نشوف الآن شبهة شبهة. الشبهة الأولى بالوجدان، يصح أن نقول الناطق حيوان، فنحمل الجنس على ماذا؟ على الفصل. ففي أحد يتردد في عدم صحة هذا الحمل؟ نعم، لا يصح أن تقول مثلا البدن، الناطق بدن، لأن البدن وإن كان جنسا لكن أخذ على نحوه بشرطه، لا بشرط الإباء عن الحمل، لكن أصل الجنس الأمر ليس كذلك. يصح بالوجدان أن نقول الناطق حيوان. إذا صح الحمل، إذا صح الحمل صح الاندراش، لأن الحيوان كما تقول الناطق حيوان تقول الصاهل حيوان، فالفصول تندرج تحت هذا الجنس. وهذه الشبهة أمرها سهل، جوابها واضح مما تقدم، أن الذي نفيناه سابقا ليس هو أصل الحمل. الذي نفيناه سابقا الحمل الأولي المقتضي لوحدة الحقيقة، هذا الذي نفيناه. وهذا الحمل الذي تذكرونه هو حمل شائع صناعي. هذا الإشكال لا يرد علينا، يرد علينا لو نفينا الحمل كلية. والذي يصاوق الاندراج ليس مطلق الحمل، بل الحمل الأولي، لأن مقصودنا من الاندراج ليس مطلق المصداق والمفهوم، بل قلنا كاندراج النوع تحت الجنس. الفصل لا يندرج تحت الجنس كاندراج النوع تحت الجنس. فالذي يمنع هذا الاندراج ليس مطلق الحمل، الذي يمنعه الحمل الأولي. وهذا الحمل الذي تذكرونه حمل شائع صناعي، لأن هذا الاتحاد اتحاد ماذا؟ مصداقي لا غير، لا اتحاد ماهوي ولا اتحاد مفهومي، مفهوم الناطق غير مفهوم الحيوان، فهو حمل شائع صناعي، وهذا نحن لم ننكره سابقا، لكن غايته أن هذا حمل العرض العام على خاصة، لا حمل الجنس على الفصل، بحيث يندرج الفصل تحته اندراج النوع، اندراج النوع تحت الجنس. إذن هذه الشبهة الأولى أمرها ماذا؟ سهل. لذا يقول ولا ينافي ذلك وقوع الحمل بين الجنس وفصله المقسم للجنس. سابقا قلنا الفصل كما هو محصل هو مقسم، كقولنا كل ناطق حيوان وبعض الحيوان ناطق. ليش لا ينافيه؟ لأن نحن لم ننكر مطلق الحمل، أنكرنا الحمل الأولي، وهذا الحمل لأنه حمل شائع بين الخاصة والعرض العام كما تقدمت الإشارة إليه، والذي نفيناه نحن هو الحمل الأولي. و الذي هو النقيض للاندراج ليس مطلق الحمل، حتى تقول إذا حمل يعني يندرج. الذي هو نقيض للاندراج هو الحمل الأولي، إذا أثبت لنا أن هذا حمل أولي فلا بد أن يحصل الاندراج، ولا يعني نقيض نفي الاندراج أقصد. والذي نفيناه هو الحمل الأولي، فالجوهر مثلا صادق على فصوله يحمل عليها المقسم له من غير أن يندرج تحته فيكون جزءا من ماهيتها، هذا فيكون تفسير للاندراج، يعني كاندراج النوع تحت الجنس بحيث يكون جزءا من ماهيتها. لا، الأمر ليس كذلك. هذه هي الشبهة الأولى، وعرفنا هذه الشبهة الأمر فيها سهل. الشبهة الثانية وهي المهمة، يعني الشبهة دقيقة والجواب فيه دقة. حاصل الشبهة وهي المشكلة، المشكلة في النهاية يعني باعتقادي هذا الكتاب لو صيغ بصياغة أخرى لكان أكثر فائدة. شبهة في النهاية تكمن في السعي الدؤوب للتحفظ على كلمات أهل المعقول، التفتنا، التي هي كتبت بلغة خاصة. أما يستطيع أن يخرج من أطر العبارات الخاصة فيكون المطلب في غاية الوضوح كيفما كان. حاصل هذه الشبهة هناك بحث في الفلسفة عندما نتكلم فيه عن المقولات، من جملة المقولات الجوهر، تمام؟ الجوهر مقول. هذه المقولة، أعني مقولة الجوهر، يقسمونها إلى أقسام. فعندنا العقل جوهر من أقسام الجوهر، النفس جوهر من أقسام الجوهر، الهيولة جوهر، الصورة الجسمية جوهر، الجسم المطلق جوهر، هذه كلها أقسام لأي شيء؟ للجوهر، كما سوف يأتي في محله. نلاحظ في استعراضنا لهذه الأقسام ليست كلها محل شاهدنا، من ضمن هذه الأقسام الصورة الجسمية، من ضمن هذه الأقسام النفس. ركز لي على هذين القسمين، النفس والصورة الجنسية، اللذين هما من أقسام الجوهر، والجوهر عندهم هو جنس الأجناس، فما يندرج تحته يعني أنواع له، فمن أنواع الجوهر الصورة الجسمية، من أنواع الجوهر الجسم، تمام؟ فهنا بواسطة مقدمتين نبطل الحكم الذي تقدم، بواسطة مقدمتين نبطل الحكم الذي تقدم. المقدمة الأولى أنه إذا كان شيء نوعا من شيء فلازمه أن يندرج تحته، إذا كان شيء نوع من شيء لازمه أن يندرج تحته. شوف الإنسان، الحيوان ينقسم إلى أنواع، إنسان، فرس، بقر إلى آخره، أسد، خب هذه الأنواع ألا تندرج تحت الحيوان؟ فإذا هذه المقدمة احفظها، أنه إذا كان هناك نوع من شيء فلا بد أنه يندرج تحته، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية الصورة الجسمية، المفروض أنها عين، عين الفصل، وتختلف عنه ماذا؟ اختلافا اعتباريا، بشرط لولا، بشرط. فثبت أن من أنواع الجوهر الصورة الجسمية وهي فصل، وأنواع الشيء تندرج تحته، فتكون النتيجة أن الفصل يندرج تحت الجنس. صار واضح المطلب؟ ركز معي. إذن سيأتي إن شاء الله في بحث الجواهر أن الجوهر على أنواع، من أنواعه الصورة الجسمية النفس، والصورة الجسمية والنفس هي عين الفصول، فإذا كانت من أنواع الجوهر نوع الشيء يندرج تحته، فإذا هي تندرج تحت الجوهر. فإذا كذبت مقولة إن الفصل لا يندرج تحت الجوهر، هذا الدرج كيف تقولون لا يندرج؟ هذا إشكال ذكر مع مجموعة من الإشكالات والشبهات في كلام الفخر الرازي. واضح صار هذا الإشكال الثاني. هذه الشبهة أقوى من الشبهة السابقة، فحينئذ أنت يعني هكذا إذا أردنا أن نكتمم الشبهة، أنت أمام طريقين، إما أن تقول نرفع اليد عن مقولتنا بأن الفصل لا يندرج تحت الجنس، وإما أن تقول لا نرفع اليد عن ما سوف يأتي من أن الجوهر له عدة أنواع، واحد من أنواعه الصورة الجسمية. لا يمكن الجمع بين المقولتين، بين مقولة إن الفصل لا يندرج تحت الجنس، وبين مقولة إن الصورة النوعية من أنواع الجواهر، الجمع بينهما غير ممكن. فإما أن ترفع اليد عن هذه المقولة أو ترفع اليد عن تلك المقولة. هذه هي الشبهة التي أثارها الفخر الرازي. نقرأ الشبهة. يقول: فإن قلت ما تقدم من عدم دخول فصل النوع تحت جنسه ينافي قولهم في تقسيم الجوهر، سأنا بحسب هذه النسخة الموجودة عندي في تقسيم الجوهر على ظاهر إلى خطأ مطبع، في تقسيم الجوهر إلى العقل والنفس والهيولة والصورة الجسمية والجسم، ينافي ماذا؟ ينافي قولهم بكون الصورة الجسمية والنفس نوعين من الجوهر. ليش ينافيه؟ لأن لازم كون الشيء نوعا من مقولة أن يندرج تحت تلك المقولة. إذا الصورة الجسمية نوع من الجوهر فلا بد أنها اندرجت تحت الجوهر. ومن المعلوم أن الصورة الجسمية ما هي؟ مادة أو صورة؟ صورة. والصورة متحدة مع الفصل حقيقة مغايرة له اعتبارا. ومن المعلوم أن الصورة الجسمية هي فصل الجسم، لكن غاية الأمر أخذناها بأي اعتبار؟ بشرط له، لكن هي فصل. ففي كونه نوعا من الجوهر يقتضي ذلك دخول الفصل الجوهري تحت جنس الجوهر، وأخذ الجوهر جزءا من ماهيته في حده بأنه جنس له. فكيف تقولون بأن الفصل لا يندرج تحت الجنس؟ خب، هذا في الصورة الجسمية، وهكذا الحال في النفس. يقول: ونظير البيان جار في عدهم النفس نوعا من الجوهر، لأن النفس هي الفصل، النفس الناطقة هي فصل الإنسان، وهو فصل ذو اشتقاق كما بينا الفصل الحقيقي التفتنا، فهي فصل نفس الكلام يأتي. واضح الفكرة؟ هنا يأتي ببيان آخر يزيد في الطين بلة، يعني يؤكد الإشكال أكثر. ما هو هذا البيان الآخر؟ على أنهم أقاموا البرهان في محله على أن النفس الإنسانية جوهر مجرد. إذن عرفوا النفس الإنسانية بماذا؟ بأنها جوهر مجرد، فهي تندرج تحت الجوهر. يعني لو فرضنا جاء واحد وقال هذا الإشكال بالصورة الأولى سهل. ليش سهل يا أخي؟ ليش هذا التقسيم الذي قسمه الفلاسفة يعني آية منزلة؟ نرفع اليد عن التقسيم. ما التقسيم؟ نقول لا يشترط في القسمة إلا أدنى مناسب، أو التفتنا، وليس آية منزلة. نرفع اليد عن القسم. يأتي ويقول لك طيب إذا هذا سلمناه، طب ماذا تفعل عندما برهنوا على أن النفس الناطقة جوهر مجرد؟ هذا لا يرتبط بالقسمة، هذا يرتبط بإقامة برهان. أقاموا برهان على أن النفس الناطقة جوهر مجرد، فهي جوهر، فجنسها وحدها أنها جوهر، فكيف لا تندرج تحته؟ هذا على أن هذا يقوي الإشكال أكثر، لأنه الأول قد واحد يقول أنه يا أخي التقسيم غلط، لكن الآن تتكلم عن إقامة برهان. واضح الفكرة؟ لذا قال على أنهم بيّنوا بالبرهان أن، طبعا بيّنوا بالبرهان في محله، وإلا هنا ليس محل ذكر البرهان، على أنهم بيّنوا بالبرهان أن النفس الإنسانية جوهر مجرد باق بعد مفارقة البدن، والنفس الناطقة صورة الإنسان، والصورة بعينها ماذا؟ فصل. والصورة بعينها مأخوذة لا بشرط فصل للماهية الإنسانية. هذا هو الشبهة الأساسية على دعوة أن الفصل لا يندرج تحت جنسه. واضح الفكرة؟ يعني تحت جنس النوع. جواب هذه الشبهة يحتاج إلى وقت، نؤجله إلى يوم غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. هذه صار البحث أوضح من أمس.
نقول أن النوع حقيقة النوع بالتجرد تتغير؟
لا،
لأنه حللناها أول مرة إلى جنس
وفصل. هذا بالتحليل العقلي، بالتحليل العقلي الذي قلنا بأن الغرض منه بيان الشيء مع مشاركاته، فقسمناه إلى حصة عامة وحصة خاصة. أما حقيقته ليست إلا هي الفصل، حقيقة بلحاظ ذاته، نعم بلحاظ ترتب الآثار عليه الذي هي حقيقة متنزلة كما نقلنا عن الملة صدرة. ماذا نحتاج حينئذ إلى البدن، ولذا لا يحصل تألم. هذا الآن عندهم، الآن في البرزخ ما في عقاب وثواب، هل الأبدان موجودة في البرزخ أو غير موجودة؟ هذا بحث. حتى على طبق المنقول أن البعض يرى أنه هذا الألم ليس فقط في الروح، لأن القبر، عذاب القبر عذاب برزخي، أن هناك بدن يتعذب، التفتنا. لكن مع ذلك حتى لو قلنا أنه بدن مثالي، هذا يعني أن الحقيقة لم تتغير بتغير البدن، مما يعني أن الحقيقة واحدة وهي الفصلية.
شكيك هنا صور التسلسل اللي يعني لو كان الفصل مندرج تحت جنس، صور تسلسل. كيف هنا صور التسلسل بهذا الشغل اللي طرحت
عليه؟ سوف تنتفي، سوف ينتفي التسلسل، لأنه هذا يثبت الاندراج التفتنا. فلابد أن لابد حتى يرفع، مش كيف نصور التسلسل، يعني سؤالك ينبغي أن نقول أنه إذا سلمنا هذه الشبهة كيف نرفع التسلسل. السؤال الصحيح هكذا، أنه إذا أخذنا بهذه الشبهة كيف نرفع التسلسل. وبالنتيجة أنت لا تنسى أنه عندما نقول شبهة، في الشبهة عادة لا يلتفتون إلى كل لوازم الشيء. أنت هذا التسلسل لازم من لوازم القول بالاندراج. طيب، فيقول أنا ما أعرف الحل، لكن أنا عندي طريقة أخرى أبرهن على الخلاف. ما هو الطريقة الأخرى الذي أبرهن فيها على الخلاف؟ أنه في كلامكم تهافت، كيف من جهة الصورة هي تندرج تحت الجوهر، نوع جنسها الجوهر، وتقولون في الوقت نفسه الفصل لا يندرج تحت الجنس. فأنت طرحت لي شيء لا أستطيع أن أحله، وأنا أطرح لي شيء لا تستطيع أن تحله. يعني صاحب الشبهة لا يتكفل برفع تمام اللوازم حتى نطالبه قيب سلمنا معك كيف نرفع التسلسل. خب، لأنه أيضا يقول لك طب تعال ارفع لي هذه الشبهة، إذا أثبتت التسلسل تعال ارفع لي هذه الشبهة.